الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم قانون العمل. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله محمد جبران. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، أرحب بكم في حلقة اليوم مع مادة قانون العمل، والتي ستكون بعنوان انتهاء عقد العمل وآثاره. فعقد العمل ينتهي مهما طالت مدته، والأصل في العقود أنها تنتهي بحسب القواعد العامة، إلا أن عقد العمل له قواعد خاصة حين انتهائه تخالف بعضها القواعد العامة، باعتبار أن العمل يثير كثيرا من الإشكالات ويثير العديد من الحساسيات أثناء التطبيق. ولذلك فإننا سوف نناقش انتهاء عقد العمل وآثاره في المحورين التاليين. المحور الأول أسباب انتهاء عقد العمل. المحور الثاني آثار انتهاء عقد العمل. نبدأ بالمحور الأول وهو أسباب انتهاء عقد العمل. عقد العمل إما أن يكون محدد المدة أو غير محدد، ولكل عقد قواعد معينة لانتهائه وهذه القواعد إما أن تكون عامة مشتركة أو خاصة بكل على حدة، وهو ما نناقشه في الفقرتين التاليتين. الفقرة الأولى الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل. الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل قد تكون بناء على اتفاق طرفي العقد لإنهائه، وقد تكون لاستحالة تنفيذه. وبما أن عقد العمل من العقود الرضائية، فإن اتفاق الطرفين على إنهائه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون مهلة إخطار إذا كان غير محدد المدة، فالأمر لا يحتاج إلى مزيد توضيح، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، ومن حقهما إنهاء العقد برضائهما في أي وقت. ومن ثم فإن هذه الحلقة ستركز على سبب استحالة تنفيذ العقد من جهة، ومن جهة أخرى فسخ العقد بسبب امتناع أحد طرفيه عن الإيفاء بالتزامه، وذلك فيما يلي. أولا انتهاء عقد العمل بسبب استحالة تنفيذه. عقد العمل من العقود الملزمة لطرفيه كما سبق الحديث عن ذلك، إلا أنه قد تطرأ ظروف لا يستطيع معها أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه نتيجة لذلك. ومن ثم يجب سريان القواعد العامة في مثل هذه الحالات، والتي تقضي بأنه إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ العقد بسبب راجع إلى قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، فإن الالتزام المقابل ينقضي من تلقاء نفسه ويفسخ العقد دون سابق إنذار أو حكم. والمقصود بالاستحالة هنا الاستحالة الدائمة. أما الاستحالة المؤقتة فإنها لا تؤثر على العقد إلا بالتوقف حتى تنتهي الاستحالة المؤقتة. فالقوة القاهرة التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا هي التي تنطبق عليها القواعد العامة لاستحالة التنفيذ. أما إذا حدثت قوة قاهرة وقتية ثم زالت فإن الاستحالة تتوقف، ومن ثم تتوفر إمكانية التنفيذ، والبحث في توافر شروط استحالة تنفيذ الالتزام. من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، ويقع عبء الإثبات على الشخص الذي يدعي استحالة التنفيذ. واستحالة تنفيذ عقد العمل قد تكون من جانب العامل وقد تكون من جانب صاحب العمل، ونوضح ذلك فيما يلي. أولا، استحالة التنفيذ من جانب العامل. استحالة التنفيذ من قبل العامل تتمثل في القوة القاهرة وبالشروط الواجب توافرها لتحقق القوة القاهرة، وعدم نسبة الخطأ إلى العامل، مثل منع العامل من قبل السلطة الإدارية من العمل، أو سحب تصريح العمل بالنسبة للعامل الأجنبي، أو اعتقال العامل مدة طويلة يستحيل معها تنفيذ العمل. ففي مثل هذه الحالات ينفسخ معها عقد العمل بقوة القانون. كما أن هناك تطبيقات أوردها قانون العمل تعد فاسخة للعقد ويستحيل معها تطبيقه، وهي وفاة العامل وعجزه عن العمل. 1. وفاة العامل. شخصية العامل محل اعتبار في عقد العمل، ومن ثم فإن الوفاة تنهي عقد العمل وينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون دون اتباع أي إجراء قانوني، وهو ما تقضي به المادة 805 من القانون المدني. وبالتالي فإن صاحب العمل لا يستطيع إلزام ورثة العامل بتنفيذ العقد والقيام بالعمل نيابة عن مورثهم، كما أن الورثة لا يحق لهم مطالبة رب العمل القيام بالعمل نيابة عن مورثهم. 2. عجز العامل. إذا كان عقد العمل ينتهي بوفاة العامل، فإن إصابته بعجز يقعده عن العمل يؤدي إلى فسخ العقد كذلك. والعجز هو عدم الاستطاعة للقيام بالعمل المتعاقد عليه بصفة دائمة، سواء كان العجز كليا أو جزئيا، طالما لم يستطع القيام بالعمل المتعاقد عليه. 3. استحالة التنفيذ من قبل صاحب العمل. إذا كانت الوفاة والعجز سببان لانتهاء عقد العمل من جانب العامل، فإن القوة القاهرة والمسبب الأجنبي والظروف الاقتصادية تعد أسبابا لانفساخ عقد العمل من جانب رب العمل، وذلك لاستحالة التنفيذ. 1. القوة القاهرة. ينفسخ عقد العمل بالقوة القاهرة من جانب صاحب العمل، وذلك بقوة القانون، حينما تؤدي تلك القوة إلى إتلاف المنشأة محل عقد العمل، مثل الزلزال أو الفيضانات أو الحريق أو الحروب التي تؤدي إلى إتلاف المنشأة. 2. السبب الأجنبي. قد ينتهي العقد تلقائيا ويستحيل تنفيذه بقوة القانون من جانب صاحب العمل، وذلك في حالة ما إذا تدخل سبب أجنبي في وضع المنشأة، مثل حالة منع استيراد المواد المصنعة أو تحريمها أو منع تداولها وبيعها. 3. استحالة التنفيذ بسبب الظروف الاقتصادية. أحيانا تطرأ ظروف اقتصادية أو فنية على أصحاب الأعمال تجعلهم يعجزون عن تنفيذ العقود المبرمة مع العمال كليا أو جزئيا، إما بصورة مؤقتة أو مستديمة، الأمر الذي أجاز فيه المشرع لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لكل العمال أو بعضهم، وهو ما تقضي به المادة 36 من قانون العمل. ولما كانت الظروف الاقتصادية والفنية لا ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة، فإن القانون أوجب على رب العمل إبلاغ الطرف الآخر بانتهاء العقد مشفوعا بالمبررات الكافية التي جعلته ينهي عقد العمل، وإلا اعتبر متعسفا في تصرفه يساءل عنه ويلزم بالتعويض، وذلك لأن الأجر هو مصدر رزق العامل الوحيد، فعند عدم إشعاره مسبقا يفاجأ بانقطاع مورد رزقه ويتعرض لما لا يحمد عقباه. وهذا الإجراء من قبل صاحب العمل لا يحرم العامل حقه من ضرورة الإخطار بالفسخ، كما لا يحرمه من حقه من حقوقه الأخرى مثل المكافأة وأي حقوق أخرى. ونظرا لما سيرتبه إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل من تسريح عدد كبير من العمال، حرص المشرع على أن يبلغ رب العمل الجهة المختصة، وزارة العمل أو مكاتبها الواقعة في دائرة منطقة العمل، يبلغها بنيته في إغلاق المنشأة حتى يقوم المكتب بالتحقق من جدية الأسباب التي يستند إليها رب العمل في قراره بإغلاق المنشأة. ثانيا، من الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل فسخ العقد بسبب امتناع أحد المتعاقدين عن التنفيذ. القواعد العامة في القانون تقضي بحق أي طرف في العقد أن يطلب فسخ العقد إذا لم يف الطرف الآخر بالتزامه، لكنه لا يتم الفسخ إلا إذا كان بناء على اتفاق بين الطرفين أو كان هناك حكم قضائي، فلا يحق لأحد الطرفين فسخ العقد بإرادته المنفردة، وهو ما تقرره المادة 224 مدني. وإذا كان من الناحية العملية يتعذر تطبيق القواعد العامة لعقد العمل، وذلك للعلاقة الشخصية بين طرفي العقد والاحتكاك اليومي بينهما، بالإضافة إلى التعاون القائم بينهما على الثقة المتبادلة في سبيل أداء العمل بالشكل المتفق عليه، لهذه الأسباب مجتمعة لا يتصور أن ينتظر طرفي العقد إلغاء الرابطة العقدية بينهما حتى يصدر الحكم القضائي بالفسخ أو لما تقضي به لجنة التحكيم. لذلك أعطى قانون العمل لكل منهما حق الفسخ بإرادته المنفردة، إلا أن القانون أعطى الطرف الآخر في حالة ما إذا رأى عدم وجود مبرر للفسخ أن يلجأ إلى القضاء بطلب التعويض، وبذلك تتحقق رقابة القضاء على الفسخ وإن كانت هذه الرقابة لاحقة. وفي هذا الحكم خروج على مقتضى القواعد العامة تبرره الاعتبارات السابقة. حالات فسخ العقد بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته: قد يكون فسخ العقد من قبل رب العمل، وقد يكون من طرف العامل، ونشير إلى هذه الحالات فيما يلي. أولا، حالات فسخ العقد من قبل رب العمل. حددت المادة 35 من قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لرب العمل فسخ العقد مع العامل فيما يلي: 1- إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم شهادات أو وثائق مزورة. 2- إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي بات. 3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو حالات تأثير مادة مخدرة. 4- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه اعتداء يعاقب عليه القانون. 5- إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الاختبارية. 6- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 7- إذا لم يراعي العامل التعليمات التي اتبعها لسلامة العمال والعمل وتم إنذاره كتابه. 8- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل. 9- إذا حمل العامل سلاحا ناريا في محل عمله باستثناء من يتطلب عمله ذلك. 10- إذا أفشى العامل أسرارا خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليها بحكم عمله. 11- إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب 12 من قانون العمل. ثانيا، فسخ عقد العمل من جانب العامل. للعامل الحق في فسخ عقد العمل بإرادته المنفردة التي خوله إياها القانون ودون سابق إنذار، وذلك في حالة إخلال رب العمل بالتزاماته وفق العقد مع استحقاقه كامل حقوقه التي أقرها القانون عند فسخ عقد العمل. والمادة 35 الفقرة 2 من قانون العمل تقرر الحالات التي يحق للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة دون سابق إنذار أو حكم قضائي فيما يلي: 1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل عند إبرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل. 2- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 3- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل. 4- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة التي تفرضها الجهة المختصة. 5- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد تجاه العامل. 6- إذا غير صاحب العمل مهنة العمل تغييرا جوهريا دون موافقة العامل. 3- حالات فسخ العقد من قبل أحد الطرفين، لأحد طرفي العقد أو كليهما أن ينهي العقد الذي بينهما بإرادتهما أو بإرادة منفردة من قبل أحدهما، شريطة أن يشعر الطرف الآخر في إحدى الحالات التالية: إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد أو تشريعات العمل. 2- إذا انتهى العمل كليا أو جزئيا بصفة دائمة. 3- إذا حدث تنقيص في عدد العمال لأسباب فنية واقتصادية. 4- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من 30 يوما متقطعة خلال العام أو 15 يوما متصلة، على أن يسبق إنهاء العقد إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 15 يوما في الحالة الأولى و7 أيام في الحالة الثانية. 5- إذا بلغ العامل سن التقاعد وفقا لتشريعات العمل. 6- إذا أصبح العامل غير لائق صحيا للعمل بمقتضى قرار من اللجنة الطبية. رابعا، حالة إنهاء العقد من أي طرف من أطراف العقد. تنص الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون العمل على أنه يجوز إنهاء العقد بدون سابق إنذار لأي من الطرفين المتعاقدين في إحدى الحالات التالية: 1- إذا اتفق الطرفان كتابة على إنهاء العقد. 2- إذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم يتجدد ضمنيا باستمرار علاقة العمل الفعلية. 3- إذا صدر حكم بات بإنهاء العقد. 4- إذا توفي العامل. 5- الحالة التي لا يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد. حددت المادة 37 من قانون العمل الحالات التي لا يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد بما يلي: 1- أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له. 2- عند النظر في النزاع القائم بينه وبين العامل على ألا تتجاوز مدة النظر في النزاع 4 أشهر ما لم يرتكب العامل مخالفة أخرى تستدعي الفصل. 3- أثناء احتجاز العامل بسبب العمل لدى الجهات المختصة حتى يفصل نهائيا في القضية. الفقرة الثانية: الأسباب الخاصة لانتهاء عقد العمل. ما سبق الحديث عنه كان عن الأسباب العامة لإنهاء عقد العمل، وهنا نتحدث عن الأسباب الخاصة لإنهائه. وعقد العمل إما أن يكون محدد المدة وإما أن يكون غير محدد، وهو ما نلقي الضوء عليه فيما يلي: أولا، انتهاء عقد العمل المحدد المدة. لا شك أن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بانتهائها أو ينتهي بانتهاء العمل الذي تم التعاقد على القيام به دون سابق إنذار، وهو ما قضت به المادة 35 الفقرة 3ب. والأصل أن العقد المحدد المدة لا يجوز لأحد أطرافه إنهاؤه قبل انتهاء مدته، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في حالة ما إذا كانت المدة محددة في العقد بحياة العامل أو رب العمل. إذا كانت المدة 5 سنوات فإن من حق أي من الطرفين فسخ العقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل 2 شهر لكي يتمكن الطرف الآخر من ترتيب أوضاعه، وهو ما تقضي به المادة 791 مدني. تجديد عقد العمل محدد المدة. الأصل أن العقد المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل المتعقد عليه. فهل الاستمرار في العمل دون اعتراض أحد الطرفين يؤدي إلى تجديد العقد تلقائيا؟ هذا ما تنص عليه المادة 792 مدني، بأنه ينتهي عقد العمل المعين المدة بانتهاء مدته، فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ ما نص عليه العقد اعتبر ذلك تراضيا على الاستمرار فيه لمدة غير معينة، وهو ما أكدت عليه المادة 793 مدني والمادة 35 عمل. ثانيا، انتهاء عقد العمل غير محدد المدة. عقد العمل غير محدد المدة ينتهي بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه لما يعود به على أطرافه من مزايا، سواء كان في صالح العامل أو رب العمل، غير أن المشرع لم يترك لهذه الإرادة الحرية المطلقة، وإنما قيدها بضوابط يجب الرجوع إليها حتى يتمكن كل طرف من ترتيب أوضاعه. وهذه القيود تتمثل فيما يلي: الإخطار السابق بالانتهاء، وهو ما حددته المادة 38 من قانون العمل، مدة الإخطار، ومدة الإخطار 30 يوما للمشتغلين بأجر شهري، 15 يوما للمشتغلين بأجر نصف شهري، جيم أسبوع واحد للمشتغلين على أساس الإنتاج أو القطعة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع. أثر الإخطار على عقد العمل: الإخطار لا يؤثر على عقد العمل ولا على العلاقة القائمة بين طرفيه، كذلك لا يؤثر على الالتزام القائم على عاتق كل من العامل ورب العمل، فالعامل ملزم بأداء العمل المتفق عليه، كما أنه ملزم بالحفاظ على أسرار العمل وعدم منافسة رب العمل، وصاحب العمل ملزم بدفع الأجر للعامل مع كافة الحقوق الأخرى التابعة للأجر. وينتهي عقد العمل غير محدد المدة من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء آخر عند انتهاء مدة الإخطار. رفض أحد الطرفين استلام إشعار الإنهاء: قد يرفض أحد الطرفين استلام إشعار الإنهاء المرسل إليه من الطرف الآخر والذي يتضمن إنهاء عقد العمل، وحينئذ أجاز القانون إيداع الإشعار لدى الوزارة أو أحد مكاتبها، وهو ما قضت به المادة 38 فقرة 2 من قانون العمل. ثانيا، عدم التعسف في إنهاء العقد غير محدد المدة. إذا كان من حق طرفي العقد غير محدد المدة أن ينهي العقد بإرادته المنفردة بعد إخطار الطرف الآخر، فإن القانون استلزم أن يكون استخدام هذا الحق في الإنهاء بطريقة مشروعة، وألا يتعسف في استعمال هذا الحق، وهو ما أشارت إليه المادة 803 مدني، ونصت عليه المادة 39 من قانون العمل بالقول: يستحق العامل تعويضا خاصا عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية، وفي جميع الأحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة، وبما لا يتعدى أجر العامل لمدة 6 أشهر. وبناء عليه، فإن إنهاء العقد بصورة تعسفية يرتب التزاما على الطرف المتعسف بتعويض بقدر الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ووفقا لما تقرره لجنة التحكيم المختصة. وبما أن الطرف الأضعف في عقد العمل هو العامل، فالغالب أن الطرف المتعسف هو صاحب العمل، ومن ثم فإن النص القانوني حدد التعويض من قبل لجنة التحكيم بما لا يتجاوز أجر العامل 6 أشهر، وفي ذلك دلالة على أن الإنهاء التعسفي لا يصدر إلا من جهة رب العمل. ولذلك أورد القانون أمثلة لحالات التعسف من قبل رب العمل، منها: الحالة الأولى، الفصل بسبب كثرة الديون على العامل أو الحجوز التي تقع على العامل من الغير. الحالة الثانية، الفصل بطريق غير مباشر، وهو حالة ما إذا تسبب رب العمل بأعمال جعلت العامل يقدم استقالته، مثل المضايقات وغيرها. الحالة الثالثة، إنهاء العقد أثناء مرض العامل أو تمتعه بإحدى إجازاته. وبذلك نكون قد انتهينا من المحور الأول. المحور الثاني آثار إنهاء عقد العمل. إذا كنا قد تحدثنا في المحور الأول عن أسباب إنهاء عقد العمل، فإننا في هذا المحور نتحدث عن آثاره. فإذا انتهى عقد العمل لأي سبب من الأسباب التي تناولناها، فإن العلاقة التعاقدية تنقضي، إلا أن ذلك يرتب آثارا أشرنا إلى بعضها، وذلك مثل آثار الإنهاء التعسفي دون سابق إنذار، وما يستحقه العامل من تعويض جراء هذا التعسف. ونركز في هذا المحور على قضيتين تتحددان في مكافأة نهاية الخدمة وتقادم الدعوى الناشئة عن العقد. القضية الأولى مكافأة نهاية الخدمة. واحد، يستحق العامل عند إنهاء الخدمة معاشا شهريا أو مكافأة مقطوعة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو وفقا لأي نظام خاص آخر إذا كانت شروطه أفضل للعامل. كما أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر على الأقل عن كل سنة إذا لم يكن مشمولا بقانون التأمينات الاجتماعية أو القوانين الخاصة الأخرى السابق الإشارة إليها. ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان العامل من مستحقاته المنصوص عليها أو إسقاط أي جزء منها في كافة حالات إنهاء العمل. الحالات التي يستحق العامل فيها مكافأة نهاية الخدمة. أورد المشرع نصوصا متفرقة في قانون العمل وقانون التأمينات حددت الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محددة، نوردها فيما يلي. الحالة الأولى، حالة إنهاء العقد من قبل رب العمل وفقا للمادة 35 من قانون العمل التي أوردناها سابقا. الحالة الثانية، حالة إنهاء العقد من جانب العمل نتيجة لخطأ جوهري ارتكبه صاحب العمل وفقا للفقرة الثانية من المادة السابقة. الحالة الثالثة، حينما ينتهي عقد العمل وفقا لإرادة أحد الطرفين بناء على المادة 36 من قانون العمل والتي سبق الحديث عنها. الحالة الرابعة، إذا انتهى العقد بناء على التقادم في العمر أو العجز غير المهني أو الوفاة وفقا لما جاء في المادة 36 من قانون العمل والمادة 51 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تحدد استحقاق العامل عند بلوغه سن 60 سنة والعاملة سن 55 سنة. الحالة الخامسة، عندما ينتهي عقد العمل بسبب العجز الكلي الدائم أو الوفاة الناتجة عن إصابة العمل أو المرض المهني وفقا للمادة 121 من قانون العمل. الحالة السادسة، إنهاء العقد بسبب من الأسباب التالية: 1- استقالة العاملة أو الأرملة أو المطلقة. 2- هجرة العامل اليمني من البلاد لغرض العمل في الخارج. 3- مغادرة العامل الأجنبي للبلاد نهائيا. مقدار المكافأة وطرق احتسابها: وفقا لنص المادة 120 الفقرة الثانية من قانون العمل، فإنه إذا لم يكن العامل مشمولا بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو النظام الخاص به وفقا لأحكام الفقرة السابقة استحق من صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهري على الأقل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتحسب هذه المكافأة على أساس أجر آخر شهر تقاضاه العامل. فإذا كان يتقاضى 20,000 ريال شهريا وقضى في الخدمة 10 سنوات، فإنه يستحق مكافأة 10 معاشات بواقع معاش عن كل سنة قضاها في العمل. أما إذا كان العامل يتقاضى الأجر على أساس القطعة أو النسبة، فإن المكافأة تحسب على قيمة ما يتقاضاه طوال العام مقسوما على 12 شهرا، ومن ثم يمنح المكافأة على أساس المتوسط الشهري مضروبا في سني الخدمة. ويدخل ضمن المكافأة كافة ما يتقاضاه العامل من مزايا، سواء كانت نقدية أو عينية، وكانت من ملحقات الأجر المتعاقد عليها، فيشمل بدل غلاء المعيشة أو التمثيل أو المظهر، بالإضافة إلى المزايا العينية التي تضمنها العقد. منازعات العمل والإضراب المشروع. نتناول هذا الموضوع في فقرتين. الفقرة الأولى منازعات العمل وطرق حلها. نظم قانون العمل القواعد الواجب اتباعها عند المنازعات التي تحدث بين العمال وأصحاب العمل في المواد من 128 إلى 143، وتحديد وسائل تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين نوجزها فيما يلي. أولا، المفاوضات. اتخاذ أسلوب المفاوضات في حل النزاع هي وسيلة محمودة العواقب وفي التسامح خير للطرفين، لذلك أتاح المشرع للطرفين التفاوض مباشرة بينهما قبل اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم، وحدد القانون لذلك فترة للمفاوضات لا تزيد عن شهر، وهذا ما تقضي به المادة 129 فقرة أولى من قانون العمل بالقول: على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما عقد جلسة مشتركة لتسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضة خلال فترة أقصاها شهر، وإثبات ذلك في محاضر موقعة من الطرفين تكون لها صفة سرية. ثانيا، الوساطة. حدد قانون العمل الجهة المختصة بالوساطة وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع بوزارة العمل أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات في حالة عدم نجاح المفاوضات المباشرة وفشلها، إذ تقوم باستدعاء الأطراف والتعرف على موضوع النزاع والعمل على حله، وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة، وهو ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة السابقة. ثالثا، التحكيم. حددت ذلك المادة 130 من قانون العمل بقولها: عندما لا تسفر الوساطة إلى حلول نهائية لموضوع النزاع يحق لأحد الطرفين رفعه إلى لجنة التحكيم المختصة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ محضر فشل الوساطة، وعليه فإن التحكيم يتطلب ثلاثة شروط. الشرط الأول: فشل الوساطة التي قامت بها الوزارة أو مكاتبها. الشرط الثاني: أن يطلب أحد طرفي النزاع الإحالة إلى لجنة التحكيم. الشرط الثالث: حدد النص إحالة الموضوع خلال مدة أسبوعين من تاريخ محضر الوساطة. كيفية تشكيل لجنة التحكيم. نصت المادة 131 من قانون العمل على أن تشكل بقرار من الوزير لجنة للتحكيم أو أكثر على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية للفصل في منازعات العمل على النحو التالي: 1- ممثل عن الوزارة رئيسا. 2- ممثل عن أصحاب العمل يرشح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عضوا. 3- ممثل عن العمال يرشحه الاتحاد العام للنقابات عضوا. اختصاص لجان التحكيم. حددت المادة 132 اختصاص لجان التحكيم بالنظر فيما يلي: ألف: المنازعات والخلافات الناشئة بين أصحاب الأعمال والعمال فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ونظمه ولوائحه وعقود العمل. ب: المخالفات المحالة إليها والمتعلقة بالتفتيش على المنشآت أو على منشآت العمل. ج: المسائل الأخرى التي تنص القوانين ذات الصلة باختصاص اللجان التحكيمية بها، وتكون قرارات اللجان التحكيمية نهائية وغير قابلة للطعن في الدعاوى التالية: ألف: الدعاوى التي لا يتجاوز قيمتها 30,000 ريال. ب: الدعاوى المتعلقة بوقف قرار الفصل من العمل. ج: الدعاوى المتعلقة بتغريم العاملين. الجزاءات على عدم حضور جلسات الوساطة أو التحكيم. قرر المشرع عقوبة جزائية على من تخلف عن حضور جلسات الوساطة أو التحكيم لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 1,000 ريال، وكذلك قرر عقوبة مالية لا تقل عن 1,000 ريال ولا تزيد عن 10,000 ريال على كل من زود اللجان التحكيمية أو لجنة الوساطة بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة عن موضوع النزاع أو تسبب في إيقاف إجراءات التسوية. الفقرة الثانية: الإضراب المشروع. الإضراب المشروع هو توقف العمال عن أداء العمل نتيجة امتناع صاحب العمل عن الاستجابة لمطالبهم المستحقة وفقا لقرار لجنة التحكيم أو قرار شعبة قضايا العمال. وقد حددت المواد من 40 إلى 46 من قانون تنظيم نقابات العمال حالات الإضراب عن العمل وشروطه باعتباره وسيلة من الوسائل التي تدافع بها النقابة عن حقوق العمال. كما نظمت المواد من 144 إلى 150 من قانون العمل الإضراب المشروع وشروطه، والحالات التي يمتنع فيها عن الإضراب، فليرجع إلى تلك المواد بتفاصيلها، مع تمنيتي للجميع بالتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قانون العمل. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله محمد جبران. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.